العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأقلام والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو بنية على قبر أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته، فقد صدق. وهذا
أو يعطينا ببركته، يدفع عنا ببركته أو يعطينا عنا ببركته، يعطينا ببركته كلمة ناقصة.
فإنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقد صدق. وهذا هو فعلكم عند ذلك.
فقل صدق.
فقل صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها، فهذا أقران فعلهم. هذا هو
أقر أن فعل،
فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك من أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في هذا الكتاب الجليل وهو كشف الشبهات للعلامة المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. ولازلنا في الكلام فيما يتعلق بالجواب المفصل، وقلنا إن بقية الكتاب كلها داخلة في الجواب، فالجواب المفصل والأجوبة مترادفة، الأجوبة مترادفة من حيث المعنى لكنها مختلفة من حيث الألفاظ، لأن هذا المشرك ينتقل كلما ألزمناه بحجة انتقل إلى حجة أخرى، ونحن دخلنا معه في هذا المضمار وهو الجواب المفصل حتى نقضي على جميع الشبه التي يريدها، وإن تغيرت ألفاظها إلا أن المعنى واحد. وكذلك الجواب عليها، وكذلك الجواب على هذه الشبه، كلها بمعنى، كل الأجوبة بمعنى واحد، كل الأجوبة بمعنى واحد. وهنا دخل في إطار جديد من الشبه والأجوبة عليها، فقال رحمه الله: فإن قال، يعني بذلك المشرك، إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. مضى معنا قبل ذلك أن هذا المشرك ذكر هذه العبارة وقال الشرك هو عبادة الأصنام، لكنه هنا أراد أن يؤكد نعم ليثبت أنه هو لا يعبد الصنم، لا يعبد الصنم. المرة الأولى قال أولئك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، وأما نحن فلا نعبد الأصنام، كانت شبهته هكذا. أما الآن فقال الشرك هو عبادة الأصنام. لاحظتم؟ لأننا في السابق لما قال كفار الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ألزمناه بأن فعله في حقيقته هو عبادة الأصنام، فلذلك أراد الآن أن يخرج، وهذا الخروج ما يتم عنده إلا بأن يجعل الشرك في حقيقته هو عبادة الأصنام، لأنه يقول إنه لا يعبد الأصنام وأولئك كانوا يعبدون الأصنام، والشرك في حقيقته هو عبادة الصنم، إذن ما هو عليه من الحال ليست عبادة للصنم، وإذا كانت ليست عبادة للصنم فهي ليست شركا. لاحظتم؟ أراد هو أن يصل إلى هذا، حصر الشرك في عبادة الصنم. ومضى معنا أيضا الكلام عن الصنم ومعنى الصنم، وأن الصنم والوثن بمعنى واحد. قال إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي الآية الأخرى أيضا فيما يتعلق بإبراهيم وقومه قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فهنا قال أصناما، قالوا أصناما، وهو قال هناك إنما تدعون من دون الله أوثانا، إنما تدعون إن الذين تعبدون من دون الله، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالوثن والصنم بمعنى واحد، إلا أن الوثن يكون أعم من جهة، يعني كل صنم وثن، ولا يلزم من كل وثن أن يكون صنما، وبعضهم يرى أنهما كلمتان مترادفتان بمعنى واحد. فهنا قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فماذا نجيب هذا المشرك؟ قال المؤلف فقل له ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام؟ نحن نريد الآن أن نتحقق فيما يدعيه، سنرى هل عبادة الأصنام هي ما كان في عهد الجاهلية فقط وما يفعله هو وأمثاله في زمان الشيخ ليس من عبادة الأصنام، نريد أن نلزمه بهذه المسألة. فقال ما معنى عبادة الأصنام، عرف لنا أيها المشرك ما هي عبادة الأصنام، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ نسأل هذا السؤال للمشرك، نقول هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأحجار والأشجار هل يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر؟ هل يعتقدون ذلك؟ لا يعتقدون، لأنهم هم يقولون قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله قل من بيده ملكوت كل شيء. الآيات التي سبقت معنا كلها تدل على أنهم مقرون بإيش؟ بأن الله هو الخالق الرازق. قال فهذا يكذبه القرآن، يعني هنا ما أعطانا جواب للمشرك، لكن فهمناه مما سبق، يعني قال أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فلا بد أن يقول لك نعم، لا بد أن يقول لك لا، وإن قال لك نعم فنقول هذا يكذبه القرآن، لا يخلو من جوابين، إما أن يقول لا وهذا فيه مكابرة لأنهم هم لا يقولون بذلك، وإما أن يقول نعم إنها تخلق وترزق وهذا فيه تكذيب للقرآن، لأن القرآن أثبت أن الخلق والرزق ليس بيد هؤلاء وإنما هو بيد الله عز وجل، وأن هؤلاء المشركين أيضا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله الآية. وإن قال يعني المشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر، ماذا يقصد بكلمة هو؟ نعم الصنم، يعني معنى الصنم، لأن هنا قال ما معنى عبادة الأصنام، فهنا الإشارة إلى الضمير يعود إلى عبادة الأصنام، هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته، أي ببركة هذا الصنم، نعم، أو يعطينا ببركته. هذا الآن الكلام الذي يقوله المشرف المشرك عبارة عن تعريف عبادة الأصنام عنده، عبارة عن تعريف أو ذكر معنى عبادة الأصنام، لأن الموحد هنا يقول له ما معنى عبادة الأصنام، عرف لي عبادة الأصنام، فهو يجيب هنا يقول هو من قصد خشبة أو حجرا أو بني على قبر أو غير ذلك، نعم، يدعونه ويذبحون له، فهذا عنده هو عبادة الصنم، ويقولون مع هذا كله نعم إنه يقربنا إلى الله زلفى، هذه العبادة لهذا الصنم إنما هي من أجل التقريب إلى الله زلفى. طيب هذا الكلام الذي أتى به المشرك ماذا يجاب عنه؟ قال الشيخ رحمه الله فقل صدق، وهذا هو فعلكم، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. طيب أنت أيها المشرك تقول إن هؤلاء الأصنام يذبح عندهم ويستغاث بهم، نعم، ويدعون، وهي من الأخشاب والأحجار وغير ذلك، وأنتم هكذا في هذا العصر تقفون عند قبر فلان المكون من حجر، نعم، أو خشب ونحو ذلك، وتذبحون له وتستغيثون به فهذا معنى صدق، هذا هو فعلكم، هل يختلف الفعل؟ نفس فعل المشرك في زمان الشيخ أو في زمان الجاهلية، نعم، هو على حد سواء لا فرق بينهما. فقل صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، أنتم تذبحون لها وتقربون القرابين لهذه الأحجار والأبنية التي على القبور، فما الفرق بينكم وبين مشركي الجاهلية؟ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، يعني هذا المشرك بقوله الذي مضى أقر أن فعلهم هو عبادة الأصنام، فإذا كان فعل الجاهلية هذا هو عبادة الأصنام وهو مقارن ومساو لفعل هذا المشرك وأمثاله في عهد الشيخ، إذن فعل هؤلاء الذين في عهد الشيخ إنما هو عبادة أصنام، فأصبح فعلهم وفعل الجاهلية على حد سواء، وهو عبادة الأصنام. فنقول حتى وإن قلت إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط لأجل أن تفر من الإلزام، فإننا نلزمك بما ذكرت، وأن فعلك يشبه فعل أهل الجاهلية سواء بسواء، وإذا كان يشبهه إذا فعلك هو عبادة للأصنام، وعلى قولك وبقولك نلزمك أن ما تفعله هو عبادة الأصنام، وأنت تقول إن الشرك هو عبادة الأصنام، فأنت إذن مشرك، ألزمناه من هذا الباب. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، يعني هذا مطلوب إلى هذه النقطة، يعني اكتفينا وألزمناه بإلزام قوي، ويقال له أيضا، يعني يمكن أن نكتفي بهذا، لكن زيادة بيان وتأكيد وزيادة إلزام، وهذه عادة متخذة من قبل أهل العلم، إذا أرادوا أن ينصروا مسألة حشدوا لها الأدلة وإن كان دليل واحد فقط يكفي في هذه المسألة، وكثير من المحققين يعملون هذا، كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك وغيرهما من الأئمة المحققين، إذا أرادوا أن ينصروا مسألة أتوا بالأدلة وحشدوها حشدا، سواء كانت من الأثر أو من النظر هنا. ويقال له أيضا، يعني من باب التأكيد والإلزام، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ يعني هل تريد أيها المشرك بكلامك هذا أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط، يعني أن من استغاث برجل هذا ليس شركا، وأن من سجد لرجل فهذا ليس شركا، لأنك تقول عبادة الصنم، أنت تقول إن الشرك عبادة الصنم. فهل نفهم من كلامك أيها المشرك لو أتى شخص بذبيحة وذبحها لفلان وقال باسم فلان وهو حي موجود، فهذا ذبح لغير الله على كلام المشرك وتعريف المشرك، يعد هذا ليس شركا، ليس كذلك؟ نريد أن نلزمه من هذا الباب. قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، يعني بعبادة الأصنام فقط لا يدخل فيه الذبح ولا الاستغاثة ولا الرغبة ولا الرهبة ولا شيء من ذلك، مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، يعني لا يدخل في الشرك الذي تسميه أنت عبادة الأصنام؟ إذا كان هذا المشرك يقول إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، يفهم منه أن عبادة الرجل الصالح لو جاء شخص ودعاه وعبده، نعم، لا يعد مشركا على كلام على تعريف هذا المشرك. فهذا الآن سؤال وجهناه إليه، نقول هل ترى أن الاعتماد على الصالح ودعاء هذا الرجل الصالح لا يدخل في الشرك الذي ذكرته؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا واضح مر معنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كفر من لجأ إلى الصالحين والملائكة، نعم، والأنبياء كعيسى ابن مريم، وذكرنا الأدلة على هذا فيما مضى. فالآن هذا إلزام أولي، أنك تريد أن تصل إلى أن عبادة الصالحين والأنبياء والأولياء ليست شركا، لأنك حصرت الشرك في عبادة الأصنام. فنقول كيف يكون هذا ليس شركا ومع ذلك كفر الله سبحانه وتعالى من فعله؟ كفر الله من تعلق على الملائكة أو تعلق بالصالحين أو تعلق بالأنبياء، هؤلاء كفرهم الله بأدلة مضى سردها. فلا بد أن يقر لك، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. نحن الآن ألزمناه بإلزامين. خلاصة المسألة أن ألزمنا المشرك بإلزامين. الإلزام الأول أنه لما قال إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، نعم، ذكرنا له أن ما يفعله هو وأمثاله هو ما كان يفعله الكفار في الجاهلية من التقرب والدعاء والعبادة لهذه القبور والأبنية التي على قبور الأولياء، فصار فعلهم وفعل أولئك على حد سواء. الأمر الآخر نقول هل ترى أن هذا الشرك مخصوص بعبادة الصنم فقط ولا يدخل في ذلك اللجوء إلى الأولياء والصالحين؟ فهذا يرد عليك ما ذكر الله في كتابه من تكفير من لجأ إلى الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم. وفي الأخير مع هذين الإلزامين قال لا بد بعد ذلك أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا بد أن يقر، هل هذا ملزم؟ ها؟ لا يلزم من ذلك، قد ينكر، لكن نقول إنه إذا أنكر فهو معاند مكابر، وإلا الأصل أنه إذا كان طالب حق فلا بد أن يقر. قال هنا فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. انتهت الآن هذه المرحلة.
وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل لا معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات
بينت له
الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان الذي يفعلون في هذا الزمان
أنه
بعينه
أنه الذي يفعل.
في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان إنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه. أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أيضا أن يجدد الإلزامات والرد على شبه هذا المشرك الضال، فأراد أن يبين لنا سر المسألة في ذلك. قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، يعني كأن هذا خلاصة لشيء مما مضى، لأن فيه تكرارا. فإذا قال أنا لا أشرك بالله، هذا المشرك يقول لك أنا لا أشرك بالله، فماذا تجيبه؟ تقول له وما الشرك بالله فسره لي، لأنني أنا أراك في الحقيقة أنك مشرك على ما أفهم وأعرف من آيات وأحاديث أن ما تفعله أنت إنما هو الشرك بعينه، لكن أريد أن ألزمه فأقول له فسر لي ما هو الشرك، فسر لي الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام، يعني يحتمل أن هذا المعاند يحتمل أن يفسر لك الشرك، إذا كان يعرف فلن يفسر لك الشرك لأنه يعلم أنك ستلزمه بهذا التفسير، ولكن قد يعطيك تفسيرا آخر غير التفسير الظاهر من الشرك، فسيقول فإن قال هو عبادة الأصنام، يعني على الكلام الأول الذي مضى، فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فسر لي عبادة الأصنام. أيضا هو يعلم أنه محجوج بما ذكرنا في عبادة الأصنام فلا يستطيع أن يجيب. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، يعني هناك قال أنا لا أشرك بالله، فلما طلبنا تعريف الشرك بينه بأنه هو عبادة الأصنام، فلما طلبنا منه تفسير أو ذكر معنى عبادة الأصنام حاد عن الجواب لأنه يعلم أن ألزمناه قبل ذلك، فاضطر أن يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده، أنا لا أعبد إلا الله وحده. فماذا نقول إذا قال ذلك؟ فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، أيضا فسر لنا عبادة الله وحده، ما تفسير عبادتك لله وحده عز وجل فسرها. إن فسرها حججناه بالتفسير لأنه ملزم نعم بما يقع فيه من كذب، وكل ما يفعله إنما هو صرف العبادة نعم لغير الله مع الله، هذا المشاهد من عبادته للقبور والتوسل بها نعم والذبح لها والاستغاثة وما شابه ذلك، كل هذا من أنواع الشرك. فإن فسرها فهو محجوج. فقل ما معنى فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، يعني إن كان هذا محقا بعد هذا الجدال الطويل بيننا وبينه، إن كان محقا فسيفسر عبادة الله وحده أنها ما جاء في القرآن مبينة موضحة، فإذا قال ذلك فهو المطلوب انتهى الإشكال. لكن إن لم يبين، يعني قال لا أعرف، هنا قال وإن لم يعرفه، يعني قال لك هذا المشرك أنا لا أعرف ما ذكر، فنقول له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، كيف تدعي أنك تعبد الله وحده وأنت لا تعرف معنى هذه العبادة والحكم على الشيء، أنت حكمت على أنك موحد وأنك لا تعبد إلا الله، والحكم على الشيء بناء أو فرع عن تصوره. وهنا لم يتصور المسألة، فكيف يعرف يحكم بأنه لا يعبد إلا الله وهو لا يعرف معنى العبادة؟ وإن فسر ذلك بغير معناه، يعني فسر العبادة بغير معناها الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بينت له الآيات، يعني أنت أيها الموحد تبين له الآيات الواضحات الدالة على في معنى الشرك بالله، الدالة على معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. تأتي بالآيات التي ذكرناها في الدروس السابقة، نعم، وبعض الأحاديث أيضا التي أوردناها، نقول كل هذه تنصب على مشركي الجاهلية، وتنصب أيضا عليك أيها المشرك أنت وأمثالك في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الإلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فعل هؤلاء مع الشيخ ودعاة التوحيد كفعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وقال كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، نعم، قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا مقولة هؤلاء ومقولة كفار قريش، نعم، على حد سواء.
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرحمة، والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله
أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، وإلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
أهون ممن يعتقد في من يشاهد ممن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا
نعم، هنا أراد المؤلف بقوله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد، ومرت معنا هذه الكلمة قبل ذلك، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا.